الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الإمام إذا صلى قاعدا وجب على المؤمنين أن يصلوا قعودا، ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال: وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، أخرجه مسلم. وهذا نص صريح بأن الصلاة خلف العاجز عن القيام بالقادر عليه صحيح، وأنه يصلي خلف إمامه قاعدا اقتداء بإمامه. وأيضا أنه لما صلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه ذات يوم وكان عاجزا عن القيام، فقاموا أشار إليهم أن يجلسوا، أخرجه البخاري. فكونه يشير إليهم حتى في أثناء الصلاة يدل على أن ذلك على سبيل الوجوب. إذن الإمام إذا صلى قاعدا وجب على المؤمنين أن يصلوا قعودا، فإذا صلوا قياما فصلاتهم باطلة. مسألة: النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم في مرض موته، والناس يصلون خلف أبي بكر، فتقدم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فجعل يصلي بهم عليه الصلاة والسلام قاعدا وهم قيام هم يقتدون بأبي بكر، وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صوته كان ضعيفا لا يسمع الناس، فكان أبو بكر يسمعه لأنه لجانبه، فيرفع أبو بكر صوته فيقتدي الناس بصوت أبي بكر، أخرجه البخاري. السؤال: لماذا بقي الصحابة قياما ولم يجلسوا؟ كما في القاعدة: إذا صلى الإمام جالسا فالمؤمنون يصلون خلفه جلوسا. الجواب: أشار إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله فقال: إنما بقي الصحابة قياما لأن أبا بكر ابتدى بهم الصلاة قياما. وعلى هذا نقول: لو حدث لإمام الحي علة في أثناء الصلاة أعجزته عن القيام فأكمل صلاته جالسا، فإن المأمومين يتمونها قياما، فنصلي قعودا خلف الإمام العاجز عن القيام، سواء كان ممن يرجى زوال علته أو ممن لا يرجى زوال علته. والدليل على عموم النص: فإذا كان الإمام شيخا كبير لا يرجى زوال علته من ذلك أن يبقى الجماعة يصلون دائما قعودا، والعاجز عن الركوع والسجود والعاجز عن الركوع والسجود والقعود الصلاة خلفه صحيحة بناء على القاعدة: من صح صلاته صحت إمامته، لأن هذه القاعدة دلت عليها النصوص العامة، إلا في مسألة المرأة فإنها لا تصح أن تكون إماما للرجال لأنها من جنس آخر. وعليه فإن الصلاة خلف العاجز عن الركوع صحيحة، وكذلك العاجز عن السجود الصلاة خلفه صحيحة. إذن نصلي خلف العاجز عن القيام والركوع والسجود والقعود، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، انظر كتاب الإنصاف الجزء الثاني صفحة 260. وذلك بناء على عمومات الأدلة كقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وعلى القاعدة التي ذكرناها وهي أن من صح صلاته صحت إمامته. مسألة: إمام يصلي بالجماعة وفي أثناء القيام أصابه وجع في ظهره أو في بطنه فجلس وأتم بهم الصلاة جالسا، فالجماعة يلزم أن يتم الصلاة قياما ولا يجوز لهم الجلوس. والدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته حين دخل المسجد وأبو بكر يصلي بالناس قد ابتدى بهم الصلاة قائما، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى يسار أبي بكر، وبقي أبو بكر قائما يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي الناس بصلاة أبي بكر، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس. وتصح الصلاة خلف من به سلس البول، وسلس البول أي استمرار وعدم انقطاع، ولا يستطيع منعه ذلك أن الإنسان قد يبتلى بدوام الحدث من بول أو غائط أو ريح، وهذا لا شك أنه مرض لا يعرف قدر نعمة الله على الإنسان بالسلام منه إلا من أصيب به، فكيف يتوضأ ويصلي من ابتلي بهذا المرض؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ما جعل عليكم في الدين من حرج، فكل الدين ولله الحمد يسر. وكيفية وضوء وصلاة هذا أن نقول له: إذا دخل وقت فاغسل فرجك وتحفظ، أي اجعل على فرجك حفاظة تمنع من تسرب البول وانتشاره في جسمك وفي ثيابك، ثم توضأ وضوءك للصلاة، ثم صل ما شئت فروضا ونوافل. وإذا دخل وقت صلاة أخرى يتوضأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحارة توضأ لكل صلاة. وصلاته بمصاب بهذا المرض صحيحة، وصلاته إماما بمن هو سليم من هذا المرض صحيحة. ولذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وحاله مثل حال إمام متيمم بمتوضئ، فكلاهما صلاته صحيحة. مسألة ما حكم الصلاة خلف المحدث؟ الجواب إن جهل هو والمأمومين أنه محدث حتى أن تأتي الصلاة فصلاتهم صحيحة. مثال ذلك في الحدث الأصغر، إمام أكل لحم إبل ولم يعلم أنه لحم إبل، فصلى بالجماعة، فلما انتهت الصلاة علم أن اللحم الذي أكل لحم إبل، فهنا لا يعيد المأمومين صلاتهم والإمام يعيد صلاته، لأن الإمام صلى بغير وضوء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. وأما المأموم فعذره ظاهر لأنه لا يعلم الغيب ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثال آخر، رجل استيقظ من نومه فتوضأ وذهب يصلي الفجر، وبعد انتهائه من الصلاة رأى عليه أثر الجنابة ولكن كان جاهلا بها، فهنا نقول المأمومين صلاتهم صحيحة، أما هو فإنه يعيد الصلاة. صلاتهم صحيحة لأنهم كانوا جاهلين معذورون بالجهل، وليس بوسعهم ولا بواجب عليهم أن يسأل إمامه هل أنت على وضوء أم لا، وهل عليك جنابة أم لا. وعندنا قاعدة مهمة جدا، وهي أن من فعل شيئا على وجه صحيح بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يمكن إبطاله إلا بدليل شرعي. فصلاة المأمومين صحيحة بكل حال حتى وإن كان الإمام عالما، لأنه أحيانا يكون الإمام عالما بأنه محدث لكن لا يذكر إلا وهو يصلي ثم يستحي أن ينصرف، وهذا حرام عليه ولا شك. فإذا ذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه محدث أو علم أنه محدث وجب عليه الإنصراف ويستخلف من يكمل بهم الصلاة، لأن عمر لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي غلام المغيرة بعد أن شرع في صلاة الصبح أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتم بهم الصلاة، وهذا بحضة الصحابة رضي الله عنهم. فإن لم يفعل وانصرف فللمأمومين الخيار بين أن يقدم واحدا منهم يكمل بهم الصلاة أو يتموها فرادى لأن إمامهم ذهب ولم يستخلف. مسألة حكم الصلاة خلف المتنجس، الجواب إذا جهل الإمام النجاسة هو والمأمومين حتى انقضت الصلاة فصلاتهم جميعا صحيحة، والعذر للجميع الجهل. والمصلي بالنجاسة جاهل بها على القول الراجح ليس عليه عادة، وكذلك لو علم بها لكن نسي أن يغسلها فإن صلاته صحيحة على القول الراجح الصحيح. ومن هذا يتضح الفرق بين هذه والتي قبلها، وهي حكم الصلاة خلف المحدث. فالقول الراجح إذا جهل الإمام والمأموم فإن الإمام يعيد إذا كان جاهلا بالحدث، ولا يعيد الصلاة إذا كان جاهلا بالنجاسة. والفرق بينهما أن الوضوء من الحدث من باب فعل المأمور، واجتناب النجاسة من باب ترك المحظور. فإذا فعله جاهلا فلا يلحقه حكمه. ويدل لهذا القول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلى بأصحابه وعليه نعلاه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما صرف سألهم لماذا خلعوا نعالهم، فقالوا رأينا خلعة عليك فخلعنا نعالنا، قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا فخلعتهما. وهذا صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد لبس نعليه قدرتين، لكنه لم يكن عالم بذلك. ولو كانت الصلاة تبطل بالجهل لاستأنف الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته. وإن علم في أثناء الصلاة بالنجاسة فإن كان يمكنه إزالتها أزالها، وإن كان لا يمكن انصرف وأتم المأمومون صلاتهم. مثاله لو كانت النجاسة في نعليه أو كانت في غترته أو كانت في قميصه وعليه سروال، فهذه يمكن إزالتها بخلع القميص ولا يبقى عليه إلا السراويل. وسيستغرب المصلون ولكن لا يضر ولا حرج، والذي ينبغي أن يفعل الإنسان الشيء المشروع، والناس إذا استنكروه أول مرة فليستنكروه في المرة الثانية. بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد.